الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هاتان الآيتان من سورة آل عمران في أوائلها، وكما سبق معنا في الحديث عن أوائل هذه السورة، فإن هذه السورة مدنية، والحديث في أوائلها في حوالي 80 آية منها هو في قصة عيسى عليه السلام ومحاجة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وفيما يتعلق بالمباهلة وكل ما يلتحق بهذه القصة إن شاء الله سيأتي الحديث عنه حسب ما يقتضيه المقام. وقد أشارت السورة في أوائلها إلى هذه الإرهاصات في هذا الموضوع، لقوله سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك أيضا في أولها حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله أنزل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالقرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، والمصطفى صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الرسالات. فالقرآن مصدق لما جاءت به التوراة التي نزلت على موسى والتي جاء به موسى جاء بها موسى والإنجيل الذي جاء به عيسى من قبل أن يحرف ذلك أهل الكتاب. ومعلوم أن من ذلك خبر عيسى عليه السلام ومجيئه من أم إلى أب، وكل ذلك دليل على منتهى قدرة الله عز وجل، حيث خلق أو أوجد في جميع الاحتمالات التي ترد في عقول البشر، حيث أوجد خلقا من أب وأم، وخلقا من أم فقط، وخلقا من أب فقط، وخلقا بلا أب ولا أم، فآدم عليه السلام من تراب لا أب له ولا أم، وحواء خلقت من ضلع آدم من غير أم، وعيسى عليه السلام من أم بلا أب، وسائر بني آدم من أم وأب. فكل ذلك دليل على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فكان من هذه الإلهاصات في حديث هذه السورة في قصة عيسى عليه السلام ما أشرنا من قوله سبحانه والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العز الحكيم، وكذلك أيضا الإشارة إلى المحكم والمتشابه. وقلنا فيما قلنا إن المراد بالمتشابه على ما يظهر الله أعلم على حسب ما قرره جمع من أهل العلم، على أن المراد بالمتشابه هنا ليس الذي لا يعلم أبدا، لأن الأصل في كتاب الله عز وجل أن الله أنزله للتدبر والبيان، ويعرف الناس ما نزل إليه وليتبين للناس ما نزل إليه، ولهذا قال سبحانه ليتدبروا آياته، فكل آياته محل تدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس ما نزل إليه. فالمتشابه هنا مراد به ما لا يظهر معناه لأول وهلة ولأدنى تأمل، وإنما يظهر بالنظر في المحكمات للآيات الأخرى، ولهذا قال سبحانه في المحكمات كن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب، بحيث أن المتشابه يرد علمه إلى المحكم. ومن ذلك ما جاء في أمر عيسى عليه السلام، فإن الآيات بعضها يدل على بعض، وكذلك الآن حتى في قصص الأنبياء معلوم أنها تبسط في مقام ويوجز في مقام آخر، أو يبسط بعضها في مقام ويفصل ويوجز في مقام آخر، وهكذا، فبعضها يبين بعضا والقرآن بعضه يفسر بعضا. يقول الله سبحانه وتعالى هنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يلحظ أيضا كذلك أن هناك تهديدات دلت عليها الآيات السابقة ودلت عليها الآيات هنا. ففي الآيات السابقة قوله سبحانه وأنزل الفرقان من قبل الناس إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام فيما تقدم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. ففيها تهديد لأن الموضوع موضوع محاجة ومجادلة وبيان الحق، وأن من أراد مثل هذا عليه أن يقصد الحق وأن لا يتعنت، فإن الأمر شديد. ولهذا قال عز وجل في الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني لا يريدون الحق. ولهذا تضمنت الآيات في تضعيفها وعيدا، وعيد تضمنت الآيات وعيدا شديدا ظاهر في مثل هذه الآيات، إن الذين كفروا لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. والآيات هنا كذلك، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا فيه تهديد أيضا ظاهر وشديد، فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا أن الذين كفروا وجحدوا بآيات الله واستكبروا عنها قد يمد الله لهم في الدنيا ويبسط لهم مما يكون سببا في مزيد غوايتهم، فيظن أن ما هم فيه من نعيم وما مد لهم فيه من مال وبنين يظنون أن هذا دليل الرضا، والأمر ليس كذلك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تشرك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فترادف النعم وتواليها والوفرة في الأموال والأولاد والصحة والرخاء هذا ليس دليل رضا، وإنما هذا شأن الغافلين وشأن الكافرين الذين تغرهم هذه الأمور، بينما يجهلون ويعمون أن يروا سنن الله عز وجل فيخشوا عقاب الله ثم لا يرجون رحمة الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، يعني حطب جهنم وحطب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يذكرهم الله سبحانه وتعالى في أمم مضوا من قبلهم كانوا على عتو واستكبار ومد لهم كذلك أيضا في نعيمهم، وكما أخبر فرعون عن نفسه وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن مصير الكافرين كمصير أسلافهم. وقد يكون الذين كفروا هنا مراد بهم أو مرادا بهم كفار قريش، وقد يكون ذلك ما يشمل اليهود وما يشمل أيضا نصارى نجران ممن لم يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيذكر بالأمم الماضية وبخاصة فرعون صاحب موسى عليه السلام، كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كذب يعني بمعنى كشأن أو كحال، أو كأنه دأبهم كدأب آل فرعون، يعني حالهم كحال آل فرعون كحال آل فرعون، أو طريقهم كطريق آل فرعون، يعني من سار على الكفر ولم يستجب وغره ماله وبنوه فإن مصيره وحاله كحال آل فرعون يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. كذب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم الذين كذبوا في آياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم، كما قال سبحانه في هذه الأخرى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذوا الصيحة ومنهم من خسفنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكثيرا ما يأتي التذكير به فرعون وآله في أكثر من آية لأنه هو من أقرب العهود وفي محمد صلى الله عليه وسلم ولأن أتباعه موجودون أتباع موسى الذين بعث فيهم فرعون الذين بعث يعني بعث موسى في فرعون وقومه فتبع موسى عليه السلام بنو إسرائيل فكانوا موجودين على عهد تنزل القرآن والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا أكثر القرآن من ذكر بني إسرائيل. وحال فرعون وقومه ممن لم يستجب لموسى عليه السلام كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم والله شديد العقاب لمن خالف أمره. ثم قال سبحانه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد جعل لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا أيضا تذكير كذلك لهذا الوفد وفد نصارى نجران ومن عايش هذه الوقائع وبخاصة وقعة بدر. وكأن الخطاب هو أقرب أن يكون مع اليهود في المدينة كما دل على ذلك أسباب النزول. فإن محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر منتصرا عليه الصلاة والسلام جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقال اليهود يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا. فأنزل الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا وإن كان هذا هو سبب النزول كما دلت عليه هذه الأخبار فإن أيضا الأمر متضمن تذكير كذلك نصارى ونجران على أن الحق الذي وعد به محمد صلى الله عليه وسلم بين وعليهم أن يقصدوا في محاجة طلب الحق ومعرفة الحق. فقال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كان الخطاب كما قلنا في ظاهره فراجه اليهود كما دل عليه السياق السابق في سبب النزول ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذا مصير كل كافر ولئن كانت الحرب قد تبدو سجالا بين أهل الحق والباطل ولكن العاقبة والنتيجة في النهاية هي لجند الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه في آية أخرى سيهزم الجمع ويولون الدبر وكل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون في الدنيا وتحيق بكم الهزائم ومصيركم في الآخرة أيضا إلى جهنم وبئس المهاد، يعني بئس الأمر الذي ترجعون إليه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئتين المراد بهم المسلمون والكافرون كفار قريش في وقعة بدر، وهذا اتفق عليه أهل التفسير. قد كان لكم آية، يعني حجة ودليل وبرهان لمن أراد الحق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان قليل العدد وقليل العدة، كانوا قرابة 300 وأغلبهم ليس فيهم راكب، كلهم راجلون وليس معهم إلا فرس أو فرسان، وكانوا على حال من الضعف الظاهر المادي ولكن قوة الإيمان وتأييد الله عز وجل بنصره وبجنده هو محل الآية ومحل الدليل. بينما الكفار كانوا أكثر استعدادا وأكثر عددا، بل كانوا أكثر من الضعف. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرجوا في سبيل الله ومن أجل إعداد دين الله عز وجل، وأخرى كافرة وهم كفار قريش يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم مثليهم رأي العين يحتمل أن يكون الرأي هنا هم المؤمنون، ويحتمل أن يكون الرأي هم الكفار. أما على أن الرأي هم المؤمنون فهذا في أول المعركة أو قبل الالتحام، فإن حقيقة عدد الكفار كانوا ضعف المؤمن بل أكثر، لأن الكاتبين في السير يحصون عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قرابة 300 رجل أو مقاتل، والكفار كانوا ما بين 600 إلى 1000، فكانوا يعني أكثر من مثليهم أيضا. فلعل المراد بالمثلين هنا إذا كان الرأي هم المؤمنون ليس المراد العدد، وإنما المراد ليس المراد المثلية بالضبط، وإنما المراد الكثرة، وأن هؤلاء أكثر من هؤلاء. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في المشاهدة العينية. وإن كان الرأي هو الكفار فهذا حينما التحمت المعركة وحينما أمد الله عز وجل المؤمن بجنده، إذ يوحي ربك يا ملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقد نزل جبريل في بدر ومعه نوع من الملائكة يقاتلون مع المؤمنين، والله عز وجل ألقى الرعب في قلوب الكفار حتى إنه رأوا المؤمنين بأكرم مثليهم. ودل على ذلك أيضا ما جاء في سورة الأنفال، وإذ يريكموهم لالتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله مكانا مفعولا. فيحتمل أن يكون الرأي هنا هم المؤمنون، ويحتمل أن يكون الكافرين كما على التوجيه الذي ذكرنا. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فعلى الرغم من قلة عدد المؤمنين وعددهم وكثرة الكافرين عددا وعدة، ولكن سيد الله عز وجل هو مع حلوه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اللهم أنصره. وقال هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الذين يتذكرون، وأهل البصر والبصيرة، والبصيرة الذين يعرفون سنن الله عز وجل ويثقون بنصر الله ويصدقون مع الله عز وجل، أولئك هم الذين لهم النصر ولهم الغلبة، وجند الله هم الغالبون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة؟ وهل يجوز التيمم من الكرسي الذي أمام الراكب؟ الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة، حيث إنها يتمكن المصلي من أن يصلي على هيئة كاملة، فلا أظنه يحتاج إلى أن يصلي على الكرسي، وإنما ينتقل إلى أماكن واسعة الطائرة فيصلي على تمام الهيئة وعلى كمال الحال. وكذلك أيضا لا يحتاج إلى تيمم لوجود الماء في الطائرة، ولكن إن لم يوجد وخشي خروج الوقت فإنه يتيمم، ولا مانع أن يضرب بيديه على الكرسي الذي عنده الذي أمامه، لكن إذا علم أنه سيصل في الوقت حيث يجد الماء فإنه لا يسوغ له التيمم، وإنما التيمم يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله أو خشية خروج الوقت قبل أن يصل الماء. أما إذا علم أنه سيصل في الوقت إلى المكان الذي يريده أو المقر الذي يريده فإنه لا يشرع له التيمم. وكذلك إذا أمكن أن يتوضأ أو يجد ماء في الطائرة فإنه لا يصح له ولا يسوغ له أن يتيمم، ولا يكفيه أن يتيمم. هل من السنة أن لا يقف المصلي عند الصلاة إلا بعد سماع حي على الصلاة وماذا يقول في نهاية الإقامة؟ الإقامة هي أذان، الإقامة هي أذان، فيجيب المؤذن، يجيب أيضا المصلي السامع يجيب مع المؤذن. أما المكان الذي يقوم عنده المأموم حينما تقام الصلاة في أحد موطنين: إما إذا رأى الإمام فإنه يقوم، أو عند قول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فيسن القيام عند قدر إقامتها، إذا قد قامت الصلاة يقوم المأموم، أو حينما يرى الإمام وهو داخل فيقوم. فهذه المواطن التي يقوم فيها أو السنة أن يقوم فيها المأموم، لكن لو قام في غير ذلك فالأمر واسع إن شاء الله. هل من زار المدينة المنورة وصلى في الحرم النبوي 40 فرضا سلم من شدة القبر؟ هذا لا أعلم له أفسد. هذا الثواب المترتب لا أعلم له أصلا يصار إليه، وإنما لا شك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه فيها فرض عظيم، وصلاة المسجد النبوي فيها الصلاة، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا لها فضلها. لكن هذا الثواب المترتب أن يسلم من القبر هذا لا أعرفه وكذلك يبقى لزوم أن يصلي الإنسان 40 صلاة أو يجلس 8 أيام، هذا كله لا دليل عليه يصاع إليه. هل الحلق والتخفيف محرم على الرجل مثل المسمى بالتواليت، تطويل المقدمة وتقصير المؤخرة؟ العلماء قالوا يكره القزع، وفي بعض الأقوال يحرم القزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك البعض، ولكن الذي يبدو الله أعلم أن هذا إذا قصد به التشبه، فإذا قصد به التشبه أو كان شعارا للفساق أو تشبه بالكفار فإن هذا معلوم أنه ينهى عنه. أما مجرد لا تقص فمعلوم أنه قص، يعني قد يترتب عليه أن يقص الإنسان قدم الأجزاء أكثر من أجزاء. وعلى كل حال أولا فيما يتعلق بالنسك الحلق أفضل من التقصير، والتقصير مراد به أيضا أن يقصر الإنسان من جميع رأسه وأن لا يقصر بشعرتين أو ثلاث أو من جنب أو من أحد الجوانب، وإنما يقصر من جميع رأسه. وعليه أن يبتعد كل ما بشأنه مثار شبهة أو تشبه. هل السربلة محرمة مثل سربلة الثياب أو السراويل أو البنطلون إلى آخره؟ وهل السربلة من بطلات الصلاة؟ مراده بالسربلة الإسبال، الإسبال محرم بل هو من الكبائر وعليه وعيد شديد، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد إسبال ثيابه تكبرا الخيلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره الخيلاء لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو لم ينظر الله إليه أو لا ينظر الله إلى من جر إزاره الخيلاء، فلا يجوز. وفي صحيح مسلم أيضا أنه لا تقبل صلاة صلاة من جر ثوبه أو إزاره خيلاء، ويشمل ذلك الثوب والسراويل والبنطال وكل ما كان أسفل الكعب فإنه لا يجوز، وإزاره مما بين الكعب ونصف الساق. ومثله أيضا الأكمام أمام الأيدي، ينبغي ألا تتجاوز كذلك الكوع الذي هو العظم الذي بين الساعد واليد، الفاصل بين الساعد واليد، أو الرسغ الرسغ الذي هو بين الساعد واليد، ينبغي أن يجاوز الأكمام تجاوز هذا. وبقية أسئلة صاحبنا هذا نجيب عليها إن شاء الله، لأن ما شاء الله كثيرة. الحكمة في تزيين الكعبة بالذهب هي كانت تزين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، فكانت توضع عليها الستائر ويوضع عليها أبو الزينة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وهو نوع تعظيم ونوع تكريم، وحق الكعبة أن تعظم وأن تكرم، وهي شعير من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حكم الدراسة مختلفة مع التزام الفساد الذي بالإسلام إلى آخره، له معلوم أن هذا يجر إلى فتنة كثيرة، أن وخاصة في وقت الحاضر مع الأسف، ولا هو يعني الأصل أن ليس كل اختلاط ممنوعا، وإنما الاختلاط الذي يؤدي إلى فتنة، وإلا هناك مواضع لا يكاد يخلو من اختلاط، اختلاط النساء بالطواف مع الرجال وكذا الحال في الأسواق الاختلاق الذي لا يؤدي إلى فتنة. أما الاختلاق المؤدي إلى فتنة ويجر إلى فتنة كأحيان الاختلاق في العمل، فإن المرأة تأتي في عملها بكامل زينتها وتأتي إلى الجامعة كذلك أو المدرسة أيضا ومعها زينتها، فهذا معلوم أنه يجر إلى فتنة. ومع الأسف أن هذا أمر مشهور ومعروف أن مثل هذا المواطن محل افتتان كبير، ومن هنا يؤكد الدعاة المخلصون والغيرون على دين الله عز وجل المنع من الاختلاط أو من مثل هذا الاختلاط، لأنه يؤدي إلى فتن ظاهرة ومفاسد معروفة. وكذلك كل مكان يكون الاختلاط فيه مؤديا إلى الفتنة فإنه يمنع ولا يجوز ويحرم نظرا لما يجر إليه. أما إن لم يجر إلى فتن كاجتماع الناس في المسجد مثلا لأداء عبادة، فهي تكون صفوف النساء في الخلف وصفوف الرجال في الأمام يصلون ويسمعون الذكر ونحو ذلك، مع من هذا لا يجر إلى فتنة. وكذلك ما قلنا في الطواف وفي مشاعر الحج في منى وعرفة مزدلفة يحصل اختلافات، لكنها ليست من ذلك أبدا ولا قدر الله، لو صار هذا فإنه يحرم، لو جر إلى فتنة أو كانت في فتنة فإنه يحرم، ولهذا حرم على المرأة أن تخرج متعطرة متبرجة ونحو ذلك، لأن هذا يجر إلى فتنة. أما إذا خرجت رصت الهيئة موسى بثيابها ثياب بذلة يعني غير مواتية لفتنة فلا مانع من هذا، ولكن مع الأسف أن الظاهر كما هو معلوم في قضايا الدراسة ونحوها أن الأصل فيها مع الأسف والذي عرفه الناس أنها تجر إلى فتنة، بل هي محل فتنة، ومن هنا فإنه ينهى عنها ويمنع منها. في يوم 27 أو ليلة 27 يعني من رمضان، وعملت في شوال عمرة لزوجها الميت، وقيل لها لا بد من فداء لأنك عملت عمرة في شوال بعد رمضان، لا يلزمك فداء إلا إذا أحرمت بالحج. إذا أحرمت بالحج هذا العام حينئذ يلزم الفداء لأنه تصبحين متمتعة. أما إن لم يحصل حج كما لو رجعت إلى بلادك ولم تحج فلا شيء عليك، إنما الحج إنما الفدية تكون لمن تمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج سواء كان تجمع له أو لغيره من أموات أو أقارب أو نحو ذلك. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه وهو ليس من حاضر المسجد الحرام فإنه يلزم هذا التمتع. ومثل القارب من أحرم في أشهر الحج بعمرة قاريا معها الحج فإنه أيضا يلزمه حج وقران يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق وهو كالأضحية يأكل منه ويتصدق ويهدي. امرأة ترغب في شراء كفن لها وغسله وغسله بزمزم والاحتفاظ به لحين الموت، فهل لها ذلك؟ هذا لا أصل له ولا أعرف عليه دليلا أن الإنسان يعني يعد له كفنا ويغسله في ماء زمزم ونحو ذلك، وإن كان الاستعداد مثل هذا وبخاصة إذا خشي أنه أن الناس يقصروا في حقه أو ليس له أحد يعني يلي أمره فجهز نفسه، وهذه أمور لا شيء فيها، الإنسان يهتم بنفسه ويستعد مثل هذا اليوم وبخاصة إذا كان يعلم أنه ليس وراء من يمكن أن يهتم به إما لانقطاع نفسه أو ذريته وقاربه ونحو ذلك أو حرصا منه، فهذا لا مانع منه. لكن يعني أن يقصد مثلا كما زمزم أو غيره من الأشياء المباركة لا أعرف عليها دليلا. اشترت ارضا هي وزوج ابنتها واحاطوها بسور ويرغبون بناءها مسجدا، هل لها ان تكمل بناء من الزكاة ام لا؟ لا يكون من الزكاة، لان بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، وانما يتم من اموال اخرى صدقات او غيرها من الزكاة. هل يجوز للرجل أن يؤم في الصلاة امرأة غير محرم له، حيث أنه لا يوجد أحد معهما وقت الصلاة؟ إذا كان في خلوة يخلو الرجل بالأجنبية فلا يجوز، أما إذا صلى بها من غير خلوة فلا مانع، كما لو أمها في مسجد أو أمها في البيت، وفي البيت أناس في المكان الذي هم فيه كصالة في البيت أو غرفة في البيت، لكن معها أناس، كان يكون معها أمها أو أمه أو أولاد أو إخوان أو أخوات أو أعمام، بحيث لا يكون هناك خلوة فلا مانع من الصلاة ولو كانت المرأة أجنبية. نقول يحرم على الرجال استعمال الذهب إلا في بعض الحالات، فما هي هذه الاستثناءات وهذه الساعة؟ الموقع بالذهب إلى آخره. هو الأصل أنه يمنع الرجل من استعمال الذهب ويحرم عليه أن يستعمل الذهب والحديد إلا مستثنين. الاستثناء فيما يتعلق بالذهب إذا احتاج إليه في، كما لو كان احتاج الى سنت من ذهب او بدل عضو كأنف مثلا من ذهب او امر داخلي كاجراء عملية واحتاج الى ان يضعه في سيف من ذهب او نحو ذلك، فلا مانع اذا تعين، او في سيفه كراب السيف مثلا او مقبض السيف يكون من ذهب لا مانع، لأن السيف يعد للحرب وحرب محل خيلاء ومحل قوة فلا مانع من ذلك. هذه الأمور الخفية، أما مع ذلك كالتختم أو الساعة أو هذين أو أزاريل من ذهب أو أكمام، يعني أزاريل الأكمام أو أزاريل الجيب، هذا كله لا يجوز. هل تبطل صلاة المأموم إذا سلم بعد التسليمة الأولى للإمام؟ هذا ينبني على الخلاف، هل الواجب التسليمتان أو التسليم؟ فإذا قلنا أن التسليم فقط، فالتسليم يكون التسليم الأولى هي الواجب والتسليم الثاني سنة، وهذا قال به جمع من أهل العلم وهم كثير، أن الواجب هي التسليم الأولى والتسليم الثاني سنة، فإذا قيل بهذا فلا تبطل الصلاة. ولكن الأولى كما هو معلوم أن المأموم يحرص على أن لا يسابق إمامه، أي أن لا يسابق إمامه. هل على الحاج حجا مفردا هديا؟ حج يعني حتى ولو كان من غير أهل مكة، مع العلم بأن صاحب السؤال صام في مكة وعمل العمرة في رمضان ويعني الحج مفردا فهل عليه هدي؟ ما دام أنه ينوي الحج مفردا ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج فإنه لا هدي عليه، ولو وإن لم يكن من أهل مكة وإن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. من الجزائر نوت العمرة في بلادها وصلت ركعتين من بلادها للعمرة، وعند الميقات انتقض وضوءها فلم تنوي العمرة لظنها أن نقض الوضوء يبطل النية، ومن جدة تجددت الوضوء وصلت الركعتين ونوت العمرة فماذا عليها؟ إن كانت نوت في بلادها بحيث أنها لبت ودخلت في النسك فإن هذا يكفي، وعمرتها تامة إن شاء الله، وقضية نقضها لهذا حينما انتقض الوضوء لا يؤثر إذا كانت نوت في بلادها نية تامة، على معنى نوت الإحرام وأحرمت بالفعل وهي في بلادها، فإن إحرامها فهو لا شيء عليها. أما إذا لم تحرم ولم تدخل في النسك وكانت تريد أن تحرم عند الميقات ثم إنها التبس عليها فرعت أنها لما لم تكن على وضوء قد انتقض وضوء أن إحرامها ثم لم تحرم إلا من جدة فهذه عليها دم، لأنها لم تحرم الميقات وإنما أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات، فهذه عليها دم تتبعه في مكة وتوزعه على الفقراء، فإن لم تستطع يعني فقراء مكة فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام. أما إن كانت أحرمت من بيتها أو من بلادها فإن إحرامها صحيح ولا شيء عليها. وتسأل ما هو من الأعمال الذي يجوز للأموات؟ الأصل أن كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت ينفعه ذلك كالصدقة والحج والعمرة والدعاء، هذا كله يصل به لله. ومثله أيضا قراءة القرآن، وإذا ثواب القراءة للميت ما لم يجر ذلك امرأة منذ 4 سنوات منعت الحمل وعندها 6 صغار فهل عليها شيء؟ هذا أشرنا في جواب سابق أن منع الحمل على جهة فردية الأصل فيه أنه لا مانع من ذلك، الصحابة كانوا ينزلون والقرآن ينزل، والعكس هو يعني إلقاء الماء خارج الرحم، هذا هو العزل. وحينما قال يا رسول الله العزل قال اعزلوا وما يقدره الله سوف يكون كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن ان يكون على مستوى الامه او على مستوى المجتمع هذا لا يجوز، يعني تحديد النسل او تنظيم النسل على مستوى الامه هذا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكثار من نسله من التناسل وقال تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول أدركت الإمام قبل الركوع في الصلاة ولكني تأخرت لقراءة دعاء الاستفتاح، فرفع الإمام قبل أن أركع ولكن مع رفعي ركعت وتابعت مع الصلاة، فهل الصلاة صحيحة؟ لا، ما دام أن الإمام ركع قبل أن تركع فإنك لا تكون مدركا للركعة. هل هناك حرج في وضع ما يسمى بالستائر على النوافذ؟ لا مانع من ذلك، وضع الستائر على الأبواب وعلى النوافذ لا مانع، كان هذا موجودا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإرام الستار على الباب وعلى النافذة كما قالت عائشة رضي الله عنها كان وضعت الستارة التي كان فيها تصاوير، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مريم بن فوق فقطعتها ورجعتها وسعيد، بما يدل على أن أصل الستائر لا شيء فيه. يقول احرمت من الميقات وبقيت لابسا لحذائي المخيط واتيت مكه واعتمرت، فالاحرام تام والعمره تامه ما دام انهما نعلان وليس خفين فإنه لا شيء عليك، لأن النعلين وإن كان فيهما مخيط لا يضر. أما إذا كان خفين وهي الجزمات يعني وأنت واجد للنعلين فإنه لا يسوء ولا يجوز المحرم أن يلبس الخفين إذا كان يجد نعلين. أما إذا لم تجد نعلين وعندك خفين فلا مانع أن تلبسهما ولا شيء عليك. ما حكم الاختلاط أو رؤية زوجة الأب وزوجة الجد؟ زوجة الأب أنت محرم لها، زوجة أبيك كأمك وكذلك زوجة جدك وإن على جدك وجد أبيك وجد جد إلهي وإن على، فإنها في حكم زوجة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإن المحارم، ولا من إن الاختلاط بها والكشف عليها وأنت محرم لها في حج مثلا أو في سفر أو نحو ذلك. ما حكم الجهاد بغير موافقة الوالدين؟ علما بأني شاب لا بد من موافقة الوالدين في الجهاد. علي بعض أيام أفطرت فيها في رمضان فهل يجوز لي أن أصومها هي وستة أيام من شهر شوال في نفس الوقت؟ أي أن أقضي الدين وفي نفس الوقت يكون صيام ستة شوال؟ لا، اليوم لا يسع إلا أحدهما، ومعلوم أنك تقدم الواجب فلا يقع اليوم عن واجب وسنة. ما الحكم في صيام ستة أيام من شوال قبل صيام دين رمضان؟ المطلوب أن يقدم الإنسان الواجب على النافلة، لكنه لو صام ستة من شوال فإنه لا يكفي عن الواجب. هل يجوز أن أعتمر عن جدي وهو ميت؟ نعم لا مانع. وهل يجوز أن أطوف عن أمي وهي حية؟ كذلك لا مانع أيضا. كيف يتم استلام الحجر الأسود وهل من السنة قول بسم الله والله أكبر عند الاستلام؟ استلام الحجر الأسود إما بتقبيله وإما باستلامه باليد وتقبيل اليد، وإما باستلامه بشيء آخر كعصا أو عود أو ثم تقبل العود، هذا كله وارد ومشروع. إما أن تقبله بنفسك، وإما أن تستلمه بيدك ثم تقبل يدك، وإما أن تستلمه بعود أو بغيره كمنديل ثم تستلم المنديل يعني تقبل المنديل، هذا لا مانع. وإن لم تتمكن من هذا ولا هذا فإنك تشير إشارة ولا تقبل، إنما تقبل إذا وقعت يدك على الحجر فتقبل يدك لا مانع، وإذا لم تتمكن فإنك تشير إشارة ولا تقبل، ومع الإشارة تكبل. أما البسملة فقد تكون عند الابتداء عندما تبتدي تذكر البسملة، أما بغيرها فتكتفي بالتكبير. يقول رجل صام رمضان ولم يؤدي زكاة الفطر في أواخر رمضان وإنما أخرجها في أيام شهرنا هذا شوال، فما هو اللازم لذلك؟ هو مسيء على كل حال ويحرم تأخيرها إلى بعد العيد أو إلى ما بعد العيد على يوم العيد، فإنه يحرم من غير عذر ولكنه يخرجها قضاء، فما لم أخرجها فتقع قضاء، لكنه يأثم بتأخيرها إلى ما بعد يوم العيد. رجل طاف طواف الإفاضة وكان داخل الحجر يطوف ذلك الطواف فماذا عليه؟ هذا طوافه لا يكفي، إنما الطواف الكامل او المجزي او الضوء المشروع يكون من خلف الحجر وليس من داخل الحجر حجر اسماعيل، وانما من ورائه، هذا هو الطواف الكامل والتام وهذا هو المطلوب. ولا يجزي ان يطوف الانسان من داخل الحجر لانه لا يكون قد طاف بالكعبه وانما طاف بجزء منها. وعلى كل حال احب ان ارى السائل لأذكر له تفاصيل قد لا يفقهها لو قلتها بشكل عام، لأنه ترتب عليه أشياء كثيرة ما دام أن الطواف وطواف الإفاضة وهو لم يقع صحيحا، فإن أمر يحتاج إلى أمور أخرى كان في بلاده، فعليه أن يعود محرما ثم بعمرة ثم بعد ذلك العمرة يطوف، وإن كان جمع أهله فإن عليه دم إلى آخره. تفاصيل أرجو أن يرى فيها السائل. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحد هذا الحديث وإن كان صحيحا فهل يتعارض مع حديث صوم رؤيته وأفطر رؤيته إلى آخره. كلا الحديثين صحيح، الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أو الفطر يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وأيضا صوم رؤيته ولا تعارض بينها ولله الحمد. فالمقصود أن الناس يتطلعون إلى رؤيا، فإن رأوه أو غم عليهم أو لم يره واجتهدوا فصاموا، فالصوم يوم الصيام والفطر يوم يفطرون، وإن وقع خطأ كمثلا يعني قالوا مثلا إن عرفة هو يوم التاسع، مثلا التاسع يوم عرفة يوم الأحد مثلا، ووقف الناس وانتهى الأمر ثم تبين فيما بعد أنهم أخروا الوقوف، فإن الوقوف صحيح والحج صحيح ولو أخطأوا تبين خطأ فيما بعد. ومثله العيد والأضحى، فالعيد يوم تضحون والفطر يوم تفطرون، وهذا من تيسير الله عز وجل في هذا الدين. أما في مسألة من رأى الهلال ثم ردت رؤيته فإن هذا عليه أن يصوم بنفسه فقط، إذا رأى الهلال ولم تقبل رؤيته أو ردت رؤيته فإنه يصوم بنفسه، لكن لا يلزم الناس الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، والمقصود بالعقاب مع بيان جزء المقصود من الجسم العقاب عقب القدم وهي مؤخرة القدم، هو العقب على معنى أنه في الوضوء إذا توضأ الإنسان فعليه أن يتفقد أعضاء الوضوء بحيث يصل الماء إلى جميعها، فلا بد من هذا. وبخاصة بعض المناطق التي ينبو عنها الماء، ولهذا شرع تخليل الأصابع والكعبين وما تحت الكعبين والعقب، فإن هذه أحيانا لا يصل إليها الماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، يعني العقاب العقب الذي لا يصل إليه الماء. والعقب هو مؤخرة الرجل. وما الحكم في رجل أراد أن يخرج أولاده إلى مكان ولم توافق الزوجة على خروج أولادها إلى هذا المكان، فقال الزوج: حرام وطلاق بالثلاث إذا لم يذهب الأولاد إلى راسها نأخذ أولادها وتذهب إلى أهلها. أحتاج أني أرى السائل بعد الانتهاء من الجلسة، هل يجوز أخذ الأجرة من العاجز لرمي الجمرات وهل عليهما شيء؟ الاثنين لا ينبغي أن يستنيب الإنسان من غير أجرة، وإن كان الأصل أن هذا لا مانع منه، بخاصة إذا لم يقصد التكسب في أخذ الأجرة، لأن هذه العبادات كالحج مثلا مع الإنسان له أن يأخذ ليحج نيابة عن غيره، لكن ذكر العلم أنه ينبغي أن يكون في نيته، ليس في نيته المال وإنما في نيته الحج، وإنما يأخذ المال ليستعين به على الحج. أما أنه يحج من أجل أن يأخذ من أجل أن يكسب هذا مذموم، ومثله أن يأخذ من أجر رمي الجمار، هذا لا ينبغي أن يأخذه، بخاصة يعني أن رمي الجمار لا يكلف شيئا حيث أن الإنسان حاضر وموجود في نفس المكان وفي غنى، بينما الحاج قد يكون يحتاج إلى نفقة لأنه سيخرج من بلده أجرة نقل وأجرة إرساب وأكل ومصاريف يحتاجها لساقا لا يطيقها فيأخذ لها مقابل الأمانة. أما رب الجمار فلا يكلف شيئا فلا يأخذ شيئا. لخال الحج حجة الإسلام ثم بعد ذلك شرب الخمر وشرب الدين ثم مات هذا جزء لأن حج له ليغفر الله له أو أحج أن أحد أقاربه. لا شك نسأل الله السلامة أن خالك هذا كان مسيئا، وبخاصة يتعلق أيضا بشرب الخمر وشرب الكبائر وسب الدين أعظم أيضا. سب الدين قد يؤدي إلى الخروج من الملة والكفر نسأل الله السلامة. وعلى كل حال عند اجتهادنا في وجوه الخير لخالك لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبله ويسامحه ويعفو، ولكنه على خطر عظيم. وكذلك يا بلا مانع أن تحج عن أقاربك. يقول نويت الصيام اليوم ثم استيقظت بعد الأذان الثاني دون أن أعلم أنه أذن ثم شربت، فهل يصح أن أكمل الصيام؟ لا مانع، صيامك صحيح إن شاء الله ما دام أنك أكلت خطأ تظنه ليلا تبان نهارا، لا مانع إن شاء الله. الأوقات المكروهة فيها الصلاة هي من صلاة الصبح من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار 6 أذرع في السماء يعني في الأفق، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويكتمل غروبها. هذا غير أوقات النهي الطويلة التي يعني ينبغي لاحظها المصلي. هناك وقت قصير جدا لا يكن يعني يميز، وهو حينما يقوم قائم الظهيرة يعني حينما تتوسط السماء في كبد السماء وقبل أن تزول إلى جهة الغرب ليخرج الفيل إلى جهة الشرق، حال وقوفها في كبد السماء هذا وقت مجنون ووقت قصير جدا تقدره بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة. هل لبس النظارة الطبية أثناء الإحرام يبطل الإحرام؟ لا يبطله، وصحيح إن شاء الله ولا شيء في ذلك. يقول عندي بنت وقد خطبها أحد أقارب أمها وكل شيء على ما يرام لمدة 3 تقريبا، واتفقنا على كل شيء وقررنا موعد الفرح، وقبل الموعد بأسبوعين ورد لنا نبأ فسخ الخطوبة كما يقال، وعندنا هدايا من ذهب وملابس، هل ترجع لهم هذه الهدايا أم أن أصبحت ملك بنتي علما بأنهم لم يبينوا لنا الأسباب؟ هذا على حسب العرف، إن كان جرى العرف أنها تكون ملكا للبنت، أما المهر فهو ملك لها إذا جرى العقد، أما عند الخطوبة فقط فلا، أما إذا تم العقد فإن لها المهر، فإن حصل طلاق قبل الدخول سيكون لها نصف مهر، يكون لها نصف المهر قبل، وأما إذا دخل بها فيستقر المهر كاملا لها. أما الهدايا التي قبل فهذه على حسب العرف، وإن كان الأولى أن تردوها لأنها ما أهديت إلا من أجل الخطوبة ومن أجل الزواج، فالأولى أن ترد. وإن كان جرى عقد، لأن سؤالك يعني ليس واضحا ولا أدري هل تعني الخطوبة فعلا خطوبة من غير عقد، يعني خطوبة من غير عقد فهذه ليس حكم حكم العقد، أما إن جرى عقد وعقد بينهما فإن المهر ولم يجد دخول فإن المهر تملك نصفه، فنصف ما فرضتم إذا كان بمسمى. فمن هنا فالذي أراه هنا أن ترد هذه الأشياء إلا إذا كان هناك يعني عرف بملكها أو جرت مسامحة منهم فلا شيء في ذلك إن شاء الله. إنسان طاف طواف الوداع في شهر محرم هذا عليه شيء؟ طواف الوداع هو يكون عند السفر حتى وإن لم يسافر إلا في سفر. فإذا أراد الإنسان يسافر وقبل السفر يطوف طواف الوداع. ما هو القران وما هو التمتع؟ القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا بأن يقول لبيك حجا وعمرة فيحصل له أجر الحج والعمرة وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج فيطوف طواف القدوم وإن شاء أن يسعى يقدم السعي فيسعى ثم يبقى محرما منتظرا إلى حج. فإذا جاء الحج يذهب مع الناس إلى مئة ثم عرفة ثم يوم العيد يرمي ثم يأتي ليطوف طواف الإفاضة ويحلم وحينئذ يتحلل. فالسعي إن شاء أن يقدمه بعد طواف القدوم فله ذلك طواف العمرة وإن شاء أن يؤخره إذا بعد طواف الإفاضة فله ذلك. فتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من الحج. هذا القران. أما التمتع فهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج كمن يحرم بشوال أو في قعدة عمرة تامة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويجلس منتظرا للحج. فإذا جاء الحج في اليوم الثامن يحرم في بيته في مكة أو في سكنه في مكة يحرم في الحج مع الناس وهكذا فيكون متمتعا. متمتعا يعني أنه أتى بعمرة وحج في سفر واحد ولم يحتج أن يجري سفرا للعمرة مستقل وسفر للحج مستقل. وهذا وكل من القران المتمتع عليهما هدي يذبح يوم العيد أو في أيام التشريق. أراد بناء عقار سكن بسلفة مالية قدرها 30,000 جنيه يستقطع المصرف منها 10% خارج يعتبرها ربا. نعم هذا هو عين الربا. هل إذا كان يوم الجمعة هو الوقوف بعرفة فهل هذا يعدل 70 حجة؟ لا أعرف شيئا من هذا ولا شك أن يوم الجمعة يوم فاضل ولكن يعدل 70 حجة لا. المرأة إذا أخذت حبوب منع العادة في شهر رمضان وصامت هل تعيد الصيام مرة أخرى؟ ما دام أنه لم يأتيها الدم فصيامها صحيح. كيف تؤدى الركعات التي لو أدركها في الصلاة من ناحية الشهر والإسرار وقراءة الصورة بعد الفاتحة؟ الركعات التي تدركها مع الإمام هي الركعات الأولى والركعات التي تقويها هي الركعات الأخيرة وركعات نفس الترتيب على معنى أنه إن أدركت ركعتين مع الإمام الرباعية فهما الركعتان الأوليان فالركعتان التي تقضيهما هذه تمثل الثالثة والرابعة فيقرأ فيها الفاتحة سرا ولا يقرأ فيها سورة غالبا وكذلك الركعة الرابعة وهكذا. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء بصلاة التراويح؟ لا مانع أن تؤم النساء نساء مثلها لكنها تكون في الوسط لا تكون في الأمام تكون في وسط الصف. هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة ولكن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها؟ لا مانع ما دام أنه الثياب لا تصل البشرة ولا تؤدي إلى فتنة ولا يراها جانب ومستور وتدل العورة فلا مانع إن شاء الله. يقول عندي قطعة أرض زراعية اشتريتها وأخذ إيجارا منها وأنوي أن أزرعها خضر وفواكه وأقيم عليها مشروع استثماري ولم أعقد النية حتى الآن لأنني أعمل هنا وعند رجوعي بلدي سيكون عقد النية فما كيف زكاة المال؟ إن كانت تدر عليك أجرة فإن الزكاة الآن بأجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فإنما يحصل لك من مال أجرة منها وهو بالغ نصابا ويحول عليه الحول فإن فيه زكاة ربع العشر. أما الخيرات والخضروات فهذه على حسب ما يأتي منها. الفواكه هذه إذا بعتها في السوق وتحصل عند كمال وبلغ نصابا وحال على الحال فإن لي ربع العشر. وإن كان في عنب فإن قال فيه إذا بلغ ستين وسقا يعني 300 صاع مثلا ففيه أيضا زكاة كذلك على حسب ما يخرج عندك من زروع وثمار. كذلك يملك قطعة أرض أنوي بناها بيتا لي أو سكن آخر عليه إيجار كما هو الزكاة. الزكاة فيما يصل إليك من أجرة كما قلنا في سبق. زوجتي مريضة دائما وينصح طبيبا بالراحة وهل يجوز الحج لها واتفق لي الحج وتجعل في هذا العام شهر رمضان وزرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعت شهر رمضان والآن أنا في مكة لأجل أداء فريضة عن زوجتي هل علينا هذه؟ لا ما دام أنك لم تأتي بعمرة في شوال ولا تأتي بعمرة في القعدة وإنما تحرم بالحج مفردا في أيام الحج فإنه لا شيء عليك إن شاء الله لا هدي عليك. لكن فيما يتعلق بإحرامك عن زوجتك ما دام أنها غير مستطيعة فإنها لابد أن يكون عندك توكيد منها أو نيابة منها تنيبك أو توكيلك. سجود التلاوة متى يمنع؟ لا الأصل أنه لا يمنع في أي وقت يسجد. هل هناك أذان وإقامة الميت في القبر؟ لا يشرع لنا ولا الإقامة عند القبر لا في داخله ولا عنده. أما الموعظة فنعم يذكر أحد الحاضرين إخوانه بالبصير لأن الموضوع يعني يقتضي ذلك والقلوب تكون متطلعة إلى هذا متشوقة ورقيقة فلعل في ذلك فائدة ويذكرهم بمصيرهم وبرجوع من الله عز وجل وأن هذا مصير كل حي وأنه لا يقع الإنسان إلا ما قدم فيحاسب الإنسان نفسه محاسبة دقيقة. أتيت يوم دون عشر رمضان وعملت عمرة ثم قضيت يومين في مكة ثم سافرت إلى المدينة وقضيت هناك يوم ثم حضرت إلى مكة مرة أخرى ولكن دخلت في هذه المرة بدون إحرام وأريد البقاء الحج إن شاء الله فلا علي شيء. والله الذي يبدو لي ما دام أنك أتيت إلى مكة بقصد النسك يعني بقصد الحج فكان عليك أن تحرم الميقات ولهذا أرى أنك عند الحج إن شاء الله تعود إلى ميقات المدينة وتحرم هناك تذهب إلى المدينة وتحرم منها بأرعاني مفردا ولا شيء عليه. وإذا حرمت بعمرة تكون متمتعا أو تكون قارنا على حسب نيتك ويكون عليك هذه. لكنك إن رجعت إلى المدينة عند قرب الحج وأحرمت بالحج مفردا فلا شيء عليك. توفي رجل وترك أولادا ثم توفي بعده والده فهل يأخذ الأولاد حق أبيهم من الميراث في جدهم أي حق أبيهم الذي مات قبل أبيهم؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر. هو إذا توفي الرجل وترك أولاد يعني وترك أبا يعني ترك أب وأولاد فالمال يقسم أولا بين هؤلاء المال يقسم بين الأب اللي يعني أب المتوفى وأولاده بحيث يكون له السدس لأب المتوفى والأولاد لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان له زوجة فلا نصيبها الذي والثمن وهكذا على حسب يحتاج إلى حصر الموضوع. يعني الإجابة على هذا السؤال بهذا الشكل تكون إجمالية ولهذا لا تأخذ بها حتى تستفصل مني أكثر لأن سؤالك على هذا النحو فيه إجمال ومن الصعوبة لإعطاء التفاصيل إلا على حسب معرفة الوالدين وحفظ الورقة كما يقال نحو ذلك. لكن على الجملة أولا ينظر في خصلة تركة المتوفى الأول ومن خلف من الورثة وهو في السؤال أب وأولاد سيكون الأب السدس الباقي إلى الأب لكن لحظ المنتهين. ثم بعدما توفي الجد فهؤلاء سيكونون أولاد أولاده ابن ابن يعني إذا لم يكن غيرهم فإنهم أيضا يرثون كمنزلة آبائهم. يعني على كل حال أرجو أن السائل يتصل بي حتى أوضح له المراد لأن الصعوبة الكلام هكذا لأن القضايا يعني تحتاج إلى تفاصيل وقد لا يفقهها مجرد السماع عن المجمل هكذا. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.